السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس عشر الذي نتابع فيه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 45 بعد 100، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته، وقال: إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخه محمد بن أبي عدي، ويروي ابن أبي عدي عن حميد الطويل التابعي. قال حميد: سئل أنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال إنما سأله محمد بن سيرين، كما تظهر ذلك الروايات الأخرى. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه في جواب هذا السؤال: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هل كان هناك شيب وتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه بالخضاب ليغير لونه من البياض إلى لون آخر؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو من 17 أو 20 شعرة. 17 شعرة أو 20 شعرة، هذا كل ما كان من الشيب في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. 17 شعرة بيضاء أو 20 شعرة بيضاء. قال: في مقدم لحيته. في مقدم لحيته، والعلماء قالوا كانت تقريبا 10 في العنفقة، وهي هذه الشعور التي تحت الشفة السفلى، والزائد عليها كان في بقية لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. وعناية الصحابة رضوان الله عليهم بهذا لدرجة أنهم يعدونها ويحصونها ويجزمون بأنها لا تزيد على ذلك، تدل على محبة شديدة وحرص شديد، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرص شديد على كل ما يتعلق بأمره عليه الصلاة والسلام. ولا تجد أحدا في هذا أفضل من الصحابة رضوان الله عليه. وهنا نقطة أشير إليها ينبغي أن نهتم لها اهتماما كبيرا، وأن نجعلها ميزانا. إذا لم يكن هنالك أحد في الأمة على الإطلاق يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الصحابة رضوان الله عليهم، إذا وجدت من يفعل شيئا لم يفعلوه فثق أنه من الغلو، أو أنه لا يدل على محبة. إنما المحبة ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنهم ميزان فيما يعد محبة وما ليس كذلك. قال وقال إنه لم يشن بالشيب أو لم يشن بالشيب، يعني لم يعب صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل لأنس أشين هو؟ يعني هل الشيب عيب؟ فقال كلكم يكره، يعني أنتم الذين تعدون الشيب شينا وعيبا. ثم قال ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. العلماء اختلفوا حسب الروايات هل خضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، هذه الرواية تثبت وغيرها ينفي، أو هذه عفوا هذه الرواية تنفي وغيرها يثبت. والتحقيق في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خضب قليلا وترك الخضاب كثيرا، فكل حكى عما رأى. لكن الخضاب نفسه ثابت، ثابت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اختلفوا فيه في فعله إلا أنهم اتفقوا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في غير مناسبة غيروا هذا البياض، غيروا هذا الشيب. وعموما أنس رضي الله عنه وأرضاه قال لسائله إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خضب فإن أبا بكر خضب وعمر خضب، وفي الحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. خضب أبو بكر بالحناء والكتم، حناء معروفة والكتم نوع من النبات الجبلي، وبالحناء والكتم يعني مخلوطين. وخضب عمر بالحناء يعني بالحناء فقط دون إضافة الكتم إليها. ويؤخذ من هذا الحديث إن خضاب الشيب، خضاب الشيب وتغييره مندوب وفعله مسنون مطلوب، وإن كان العلماء قالوا يكره الخضاب بالسواد، يكره الخضاب بالسواد يعني يجتنب الإنسان السواد، لا يغير الشيب باللون الأسود إنما يغيره بأي لون آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. فإذا ترتب تدليس كمثل مثلا تدليس المرأة على الرجل في النكاح، تدليس الرجل على المرأة في النكاح بسبب الخضاب بالسواد فلا ريب أنه حرام. وأيضا مما يتعلق بالفقه في هذا الحديث مسألة نتف الشيب، وأن العلماء قالوا يكره نتف الشيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة فقال لا تنتف الشيب، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشيب في وجه الرجل المسلم في لحيته في شعره في شعر في رأسه في شعره كله، قال ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وإذا كان العلماء يتكلمون في مسألة خضب النبي أو لا ويختلفون، فإنهم لا يختلفون أيضا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتف هذا الشيب، ولذلك قالوا هذا الحكم الذي قدمنا. والحديث تعرضنا له سابقا وفصلنا تفصيلا أكبر من هذا في أحكامه. الحديث 46 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص معه، فتأخر الرجل. هذا الإسناد هو نفس الإسناد السابق. وأما المتن فيقول أنس فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له بيوت كثيرة، والمقصود هنا حجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في حجرة من هذه الحجر. قال: فاطلع عليه رجل، كما أوضحت الروايات أنه نظر من خلل الحائط، يعني في المكان الفراغ الذي يكون بين الحائط وبين الباب، أو من خلل في الباب نفسه. قال: فأهوى إليه، يعني رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسارع، أهوى إليه بمشقص معه. أشار النبي عليه الصلاة والسلام ليضربه بمشقص في يده، فتأخر الرجل، أخرج رأسه من الخلل. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيضربه بنصل المقص مثلا، يريد أن يطعن ذلك الرجل به جزاء نظره في بيته بدون إذن. والحديث تقدم معنا شرحه قريبا. الحديث 47 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملك. فلما قف دعاه فحمله، فقال: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملني. قال: فأنا أحلف لأحملنك. هذا السند هو السند السابق. وأما المتن فيحكي أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أبا موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الصحابي الجليل المشهور، استحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الناس أن يتجهزوا للغزو، وكان أبو موسى من الفقراء وليس له ما يجهز عليه متاعه، يريد ناقة أو جملا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ذلك لنفسه ولرفقة معه كذلك من الفقراء. استحمل يعني طلب منه أن يحمله على بعير أو نحوه لأجل الغزو. قال: فوافق منه شغلا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا مهموما، وكان مغضبا صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الشؤون، وأبو موسى لا يشعر بشيء من هذا، لا يشعر أبو موسى بشيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل سؤاله بهذا الجواب: والله لا أحملك. رفض وحلف: والله لا أحملك، وما عندي ما أحملكم عليه، كما هو نص القرآن: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال: فلما قف دعاه، لما قف رجع، وكان رجع إلى مكانه وأخبر أصحابه ودعاه، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه من يأتي به، وهذا بعد مدة. كان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبل، وأتاه صلى الله عليه وآله وسلم مدد من الصحابة أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم ممن من الله تبارك وتعالى عليهم ووفقهم بما أعطاهم إلى تجهيز جيش العسرة. قال: فلما قف دعا فحمله. طبعا في الحديث اختصار، يتصور قارئه أن المسألة كانت في دقائق لكن الروايات الأخرى تبين أن ذلك كانت بينها مدد كل فعل من هذه الأفعال. قال فحمله، إذن أعطاه. فقال اللي هو أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملني، يعني ثم حملتني. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيمينه، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون ناسيا لهذه اليمين، ولا ريب إن ممكن يترتب على ذلك أن يسحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه البعير مرة أخرى. لكن هو الدين أن يبين ويوضح. كذلك فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وأصحابه الذين كانوا معه من الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم مرات كثيرة. قال ثم سألناه فلم يعطنا، وحلف ألا يعطينا. قال ثم سألناه فأعطانا. فقالوا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تعطينا ثم أعطيتنا. الصحابة جميعا سألت إن الإنسان يكتم لأجل مصلحته، أو يسكت لأجل منفعته، أو ينتظر حتى مثلا تقضى المصلحة وتنتهي، بعد هذا يبقى يتكلم؟ لا لا، إنك أقسمت ألا تعطينا، إنك حلفت ألا تحملني، هكذا مباشرة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحلف لأحملنك. وحدث ما حدث مع أبي سعيد الخدري. النبي صلى الله عليه وسلم هناك بيّن ما الذي يفعله في هذه الحالة. قال: إني أحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها، فأفعل الخير وأكفر عن يميني. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ، يظن إن المسألة معناها لا تحلف بالله كثيرا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإذا حلف إنسان على شيء يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلف كثيرا. لا، هذه الآية لا تعطي هذا المعنى. الذي يعطي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: واحفظوا أيمانكم. لكن هذه الآية معناها أن من حلف على شيء يمنع به الخير أو يفوت به الشر، بمعنى يعني يسكت فيمر الشر لا يمنعه، فهذا الإنسان يقول الله تبارك وتعالى له: لا يمنعنك يمينك الذي حلفته من أن تدفع الشر أو تفعل الخير، كفر عن يمينك وأت الخير، كفر عن يمينك وقم بما يتوجب عليك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير. وقد سقنا مثالين عمليين من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله حيال ذلك. الحديث 48 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن 3 خصال لا يعلمهن إلا نبي. قال: سل. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا، قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني، أي رجل ابن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منكم. هذا الحديث إسناده الإسناد السابق. وأما متنه فيحكي فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلام الصحابي الجليل والعالم الحبر الكبير عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس أن عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام هذا من ولد يوسف عليه السلام، وهو كما قلت أحد الأحبار، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وفيه نزلت بعض آيات القرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. قال: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه المدينة، يعني وقت قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي. طبعا وهذا من بقايا دين الأنبياء عند أولئك الأحبار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل. قال: ما أول أشراط الساعة، أول علامات الساعة العظمى؟ هذا أول سؤال. وما أول ما يأكل منه أهل الجنة، أول طعام يقدم لأهل الجنة؟ هذا السؤال الثاني. ومن أين يشبه الولد أباه وأمه، كيف يأتي الشبه؟ هذا هو السؤال الثالث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: أنا نبي ورسول، وقبل أن تسألني هذه الأسئلة وقبل أن أعرف جوابها من جبريل ما كنت أعرف هذا الجواب. ويريد أن يقول أيضا: إن الله تبارك وتعالى أخبر جبريل، وجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسئلة قبل أن تخرج من فم عبد الله بن سلام.
وآية ذلك أن الجواب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مثل الذي مع عبد الله بن سلام، لأنه خرج من مشكات واحدة هي الوحي، وأن عبد الله بن سلام لا يستطيع إنكار ذلك. أخبرني بهن بهذه المسائل جبريل الملك العظيم عليه السلام آنفا قريبا. قال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة، اليهود يعادون جبريل من خيابتهم، يقولون يأتي بالعذاب والخسف والمسخ. طيب، ما هو يأتي بهذه الأشياء لمن كذب وضل وخان وغدر وعصى يأتي بهذا لهؤلاء، ويأتي بالوحي الذي هو مصدر كل خير في الدنيا وفي الآخرة، يأتي بهذا أيضا. ثم إن جبريل عبد مأمور، يأمره الله تبارك وتعالى بالأمر فيفعله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أنت حينما تعادي جبريل لا تعادي جبريل، وإنما تعادي الله تبارك وتعالى. ولا يعقل أن توالي ميكائيل وتعادي جبريل، لأن جبريل وميكائيل جند الله، وميكائيل أول من يتبرأ منك حينما تتبرأ من جبريل وتبغض جبريل. قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة، لذلك اليهود كان يعني ردهم تتمثل فيه هذه الخيبة. قالوا: جبريل لو كان الذي يأتيك بالوحي هو ميكائيل لآمنا بك، فإن جبريل عدو الملائكة واليهود، وميكائيل حبيب اليهود، حبيب وعدو. ولا ريب أن هذا نوع من أنواع الهروب فقط، وإلا فما منهم من أحد له اطلاع على الوحي إلا ويعرف أن الذي يأتي بالوحي هو جبريل من أول نبي إلى آخر نبي. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق، من جهة المشرق، فتحشر الناس إلى المغرب. هذه أول علامة من علامات الساعة. قال: وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل، مني الرجل، ماء المرأة نزع، يعني في الشبه، إليه الولد، نزع إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها أشبه أمه. أجابه عن الأسئلة الثلاثة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما أجاب أسئلته، وهذا صدق، هذا إخلاص، هذا إنصاف، هذا سبيل رجل يعلم العلم ويعمل به. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت لا يراقبون الله تبارك وتعالى ويجادلون بالباطل، يخاصمون بالباطل، يعني جدل لمجرد الجدل، مراء. وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم فقال: أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا يثنون عليه من الفضل بما فيه. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ طالما هو قدوة فيكم وأسوة، طالما هو بهذه المكانة، فلا ريب أنه لا يضحك عليه، وأنه إذا شهد لشيء فهو على الحق ويشهد بالصدق. وإذا هو تبعني فأولى بكم أن تتبعوني. قالوا: أعاذه الله من ذلك. كأن يعني العلم اللي عنده يعصمه أنه هو إيه يمشي وراءك، أنت في ضلال وأما هو فعلى خير، هكذا ظنوا. قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام كان مختبئا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خالف ظنونهم التي ظنوها أنه لن يسلم، وإن ما معه من العلم، وإنه 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 وإنه. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. ناقضوا ما قالوا، ناقضوا ما قالوا، وهذا يدل على جهل. فهم وإن عرفوا العلم لا يعملون به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك سماهم الله عز وجل المغضوب عليهم، يعني الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منكم، أنهم يواجهون بالإيه؟ بالباطل، وأنهم لا يراقبون الله تبارك وتعالى، لكن ظهر هذا جليا أمام أنفسهم وأمام غيرهم من المسلمين ومن غير المسلمين، لا سيما أبناء جلدتهم. الحديث 49. يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نادت أم سليم: يا رسول الله، اقتل من بعدنا إن هزموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى. قال: فأتاها أبو طلحة ومعها معول، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر ما تقول أم سليم. هذا الإسناد ونفس الإسناد السابق. وأما المتن فيقول فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما انهزم المسلمون يوم حنين. الحال مع المسلمين يوم حنين مر بمرحلتين: المرحلة الأولى هزيمة، والمرحلة الأخرى نصر، نصرهم الله تبارك وتعالى، وكان درس عظيم للمسلمين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله. ذكر الله تبارك وتعالى هذا الدرس في القرآن الكريم. قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين، على الرغم من أنهم كانوا كما قال القرآن كثرة، حتى يعني لم يحصل قبل ذلك أن كانوا بهذا العدد 12,000، وهذا كان مصدر الهزيمة أنهم اغتروا بعددهم. وقد أخبر الله عز وجل في هذا الدرس القرآني: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أن المسألة ليست بالعدد، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، في نفس الموضع، قلة نصرها الله، كثرة هزمها الله. الهزيمة والنصر لله عز وجل، ليست للكثرة والقلة، ليست المسألة مسألة كثرة وقلة، لما المسألة مسألة من شاء الله له أن ينتصر. من الذي ينصر الله فينصره الله؟ قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين، كان هذا بعد فتح مكة في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، نادت أم سليم: يا رسول الله اقتل من بعدنا، يعني من بعد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها انهزموا. طب يعني الإنسان لما تصور ما الدافع الذي يدفع أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كبيرا كهذا القتل من أجل أن هؤلاء انهزموا؟ الدافع واضح. أما النبي عليه الصلاة والسلام يثبت في قلب المعركة ويقف في نحر العدو يقاتل، وهؤلاء يرونه صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة ويفرون كأنهم استأثروا بالحياة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب العكس، أن يقفوا بأبدانهم دون بدنه، يضحوا بأرواحهم دون روحه، نحري دون نحرك، كما كان الشعار وكان تكراره في أحد، نحري دون نحرك، لأنهم استأثروا بالإيه؟ بالحياة على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب العكس، كيف يسوغ لهم الفرار؟ والفرار معناه قتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو دافعها رضي الله عنها وأرضاها لهذه الكلمة: اقتل من بعدنا، انهزموا. طبعا تقصد من؟ الطلقاء الذين انضافوا إلى الجيش بعد فتح مكة فكانوا سبب هزيمته، وإلا فالجيش كان منصورا الفترة الماضية كلها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى الله نبيه بنصره إياه، ثبته. لم يتزحزح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موضعه، نعم أخذ ذات اليمين يتجنب يتحرز من النبال، لكنه وقف ما فر، وأخذ ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلى أين أيها الناس، هلم إلي. يجمعهم صلى الله عليه وآله وسلم وينادي العباس، وكان ممسكا ببعير النبي عليه الصلاة والسلام أو بغله، وقال له: نادي أصحاب البيعة، نادي أصحاب الشجرة، نادي أصحاب بدر، فناداهم، نادي أصحاب سورة البقرة، فناداهم، وتجمع الناس من الأطراف حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفت في عضد هؤلاء فرار من فر، وعذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الفارين. لماذا؟ ليس بالرحمة فقط، وإنما بالعلم، العلم والرحمة. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قبل هذا كان الواحد لابد يثبت لعشرة، الواحد يثبت لعشرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 200، 10 100، يعني الواحد يقف لعشرة. وبعدها قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فخفف ربنا، بدل الواحد مطلوب يقف أمام 10؟ لا، بقى مطلوب يقف أمام 2. لو فر من 2 يبقى فر من الزحف، ارتكب كبيرة، يعاقب، يستحق هذا العقاب الدنيوي الأخروي. أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا حرج عليه، وهذا هو الذي حدث. فكما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عذرهم أن العدو كان أكثر من ضعفهم، فلذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. كما في هذه الآيات التي قرأناها، والعلماء يسمون الآية الأولى والآية الثانية آيتي المصابرة، يعني الصبر الشديد أمام العدو. قال: فأتاها أبو طلحة، أتى أم سليم زوجها أبو طلحة ومعها معول، في يدها فأس أو في يدها حربة طويلة أو في يدها خنجر كما في روايات، فلعل ذلك كله اجتمع لها، تجهزت. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ شأن النساء في هذا الموقف: نها تداوي الجرحى، نها تأتي بالماء، نها توفر الطعام، توفر كذا. لا، أم سليم وقفت بعدة المحارب كأنها رجل من هؤلاء الفرسان أو الرجالة. فقالت أم سليم: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته، يعني اتخذت هذا المعول، هذا الخنجر مثلا، الفأس، المعول يعني الفأس، إن قرب مني أحد من المشركين، من أنادي؟ الرجال مشغولون، فأنا أقوم بمهمة الدفاع عني وعن إخوتي، شققت بطنه، بعجته. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر ما تقول أم سليم، يعني يعجب النبي منها، يلفت نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فعلها، ليعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن من دون تسليمه عليه الصلاة والسلام إلى تلك المصائر التي يريدها به أعداؤه، دونها نحر الرجال والنساء. ليس أبو طلحة في يوم أحد وفي يوم حنين وحده، وإنما من ورائه امرأة عظيمة هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك الرجال والنساء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم على أرضهم وخارج أرضهم. قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر ما تقول أم سليم. والفوائد من الحديث يعني لا تكاد تنتهي. الحديث 50 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: كنت ألعب مع الغلمان، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. قال يزيد في حديثه: علينا. قال: وأخذ بيدي فبعثني في حاجة، وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بنفس إسناد الحديث السابق، في قول الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، ولكنه جاء معه بشيخ آخر يروي هو أيضا عن حميد، فهنا راويان عن حميد هما شيخا الإمام أحمد، الأول محمد بن أبي عدي والثاني يزيد بن هارون الواسطي، أحد الأئمة الحفاظ، عرفنا سيرته سابقة، مر معنا الكلام عليه. فهنا شيخان للإمام أحمد، الأول هو ابن أبي عدي والثاني هو يزيد، وكلاهما يروي عن حميد، لكن ابن أبي عدي يروي بالعنعنة ويزيد يروي بصيغة أخبرنا. عن أنس قال: كنت ألعب مع الغلمان، كان هو أيضا غلام مثله، كان غلاما مثلهم، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، قال يزيد في حديثه علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم على الغلمان، يمر يقول: السلام عليكم يا صبيان، يعني يسميهم أيضا، يسميهم السلام عليكم يا صبيان، جماعة الموجودين صبيان غلمان. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي بهذا، إن كانوا قريبين منه، إن كانوا مستقرين، إن كان لا يعطلهم عن لعب وكذا، فيقرب منهم، يسلم عليهم، يمسح على رؤوسهم، يدعو لهم، كل هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تدريب لهم على آداب الشريعة، كل هذا تعليم لنا أن نطرح رداء الكبر، وأن نسلك مسلك التواضع، وأن نلين الجانب، وأن ننشر السلام في العالم للكبير وللصغير وللجميع. قال: وأخذ بيدي فبعثني في حاجة، وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه، فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم اللي هي أم أنس، قالت: ما حبسك؟ لأنه أبطأ عليها في وقت العودة. قال: قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له، أظهر العذر. قالت: وما هي؟ قلت: سر، هذا سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. طبعا هذا شيء لا يتعلق به دين، أو لا يتعلق به علم في الدين، فلذلك لم يظهره أنس رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء يقولون لعله شيء كان يتعلق بنسائه مثلا، خصوصية في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام. والأم هنا تساعد الولد على ذلك، بل هي ربته على هذا، بل هي ربته على هذا. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ويا سعد أم سليم، وهي تسمع ولدها يقول لها، وهي تسأل ما هي الحاجة، فقال: قلت سر يا سعدها، وهي تسمع قوله سر. لماذا؟ الثمرة التي كانت ترجوها من وراء تربيته، الحمد لله، جاءت، أتت، أينعت، صار ولدها على الخلق الذي ترجوه، يحفظ السر، يحفظ السر، ويعمل بالخلق، ويسلك المسلك الحسن في الأمور، له عقل رزين يستطيع أن يزن به الأشياء، ما يقوله وما لا يقول، وهو بعد غلام. قال: فما حدثت به أحدا بعد. بعدما استودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسا هذا السر، ما حدث به أحدا، ما حدث به أحدا، بل كان أنس رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى سن كام، 90، وثابت البناني تلميذه أحب الناس إليه يسمع منه هذا الكلام، فكان من ضمن ما قاله له: قال والله لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به يا ثابت، ولكني لا أحدث بسر رسول الله أحدا. ظل السر مع أنس يحمله 80 سنة، 80 سنة، ومات به لم يعرفه أحد. ومسألة الحفاظ على الأسرار هذه مسألة في غاية الأهمية، فرط فيها كثير من الناس فوقعوا في كبير الذنب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بشأنها وصاة عظيمة جدا، أن يحافظ الإنسان على ما استودعه غيره من الأسرار، وأن يحفظ ذلك. وعده النبي أمانة، بل عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلس أخيك معك يكلمك في كلام، ثم يلتفت يمنة أو يسرة، مش بس قام وسابك، لا، ده التفت. قال: إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، إلا 3 مجالس: سفك دم حرام، وفرج حرام، واقتطاع مال بغير حق. لو واحد بيأتمنك على أنه هو هيقتل فلان، ينتهك عرض فلانة، هيقتطع مالا سرقة أو غصبا أو نحو ذلك، لا، هذا ليس سرا، لكن بقية الأمور أسرار. إذا استودعك إنسان سرا فلا تخن أمانته حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. اللهم إلا إذا كان من باب يا فلان اكتم هذا عني، لأنها كرامة من الكرامات، منقبة من المناقب، فضيلة من الفضائل، فلان بيتصدق، فلان يعمل معروفا، فلان مثلا يطعم نوعا من الطعام، يعني في إشاعة هذا أثناء حياته فتنة له، فتنة له، تزكية له، ربما يكون فيها يعني الضلال. هذا الأمر، أمر الفتنة، أمر التزكية، أمر يعني خشية هذا الضرر تزول بموته، يمكن أن تحدث بهذا بعد إيه؟ بعد موته. أما ما سوى ذلك فالسر بعد الموت هو مثله قبلها، إلا أن يكون هو أذن لك في أن تقوله، أذن لك في احفظ هذا عني حتى أموت، وبعد الموت حدثت به. الحديث 51 بعد 100 يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة وأن ينبذ بها. هذا الحديث يرويه الإمام عن سفيان ابن عيينة، ويرويه سفيان عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، أحد الفقهاء والمحدثين، أحد العلماء الأعلام من التابعين. وسفيان ابن عيينة عرفناه قبل ذلك. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة وأن ينبذ بها. هذا الحديث مختصر، وهناك في الروايات الأخرى أشياء أخرى، لكن هو هنا اختصر على الدباء والمزفة فقط. والمقصود من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى نهي تحريم أن ينبذ، يعني أن يوضع التمر، أن يوضع التمر في الماء داخل هذه الأشياء، داخل الدباء وداخل المزفت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبز في الدباء، ونهى عن النبز في المزفت. ما هو الدباء؟ معروف، ذكرنا الدباء قبل ذلك، قلنا دباء أو قرع أو يقطين، هذه كلها أسماء. فمن أنواع القرع، قرع الكبير الذي يسمونه الناس قرع العسلي، قرع الحلو، كانوا يأخذون القرعة الواحدة منها ويخرطون فيها العناقيد، عناقيد العنب، ثم يدقونها ويتركونها فترة ثم يشربونها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه نوع من أنواع المسكر. وكذلك ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبز في الأوعية المطلية المدهونة بالزفت. كذلك هم كانوا لهم سبحان الله يعني اختراعات في هذه الأمور. يذهبون إلى أصل النخلة بعدما تقطع، يأخذون الجذر وينقرون فيها نقرة، ويأتون بالبلح رطب أو بسر أو تمر، ويفصصونه فصوصا ويضعونه في هذه النقرة التي نقروها في أصل الشجرة النخلة، ويضعون عليها ماء ويتركونها حتى تتخمر وحتى تمتزج ببعضها، تصل لمرحلة الإسكار ثم يشربونها. يعني اختراعات كثيرة، حنتم، نقير، مزفت، دباء وغير ذلك، كل هذه جرار، أوعية، آنية، يضعون فيها التمر، يضعون فيها الزبيب، يضعون فيها العسل، يضعون فيها الحنطة، يضعون فيها الشعير، أي نوع من هذه الأنواع، ويضعون عليه الماء ويتركونه حتى يتفاعل مع بعضه ومع هذا الإناء خاصة، ويصل إلى مرحلة الإسكار. وعموما إذا كانت هذه الأوعية تسرع بالإسكار، أو كان الشيء نفسه موضوعا في أي إناء لكن وصل إلى درجة الإسكار، فهو إيه؟ فهو حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وبهذا نختم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.